نعم، يقول هل الملاعنة تكون عند الحاكم فقط؟ نعم، تكون عند الحاكم أو نائب الحاكم الذي هو القاضي. هل يصح الطلاق بعد اللعان؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء رحمه الله تعالى، لأن الملاعن قد يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه وأوقع الطلاق فإن الطلاق يحتسب عليه، يحتسب عليه عند من يرى يعني وقوع الطلاق، وعند من لا يرى وقوع الطلاق فاعتبر أن الملاعنة مفارقة أبدية حتى ولو أكذب نفسه. يقول الأخ: أشكل علي مسألة صلاة تحية المسجد بعد العصر، وأحيانا أصليها وأحيانا أتركها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل إذا وجد سببها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام، هذا عام، وهناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن هذا النهي دخله الخصوص، من هذا الخصوص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والعلماء مجمعون على أن من نام عن صلاة مفروضة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، ولو كان ذلك في وقت النهي. من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. فالأحاديث الذي فيها النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة دخلها الخصوص. وأما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام ما دخله الخصوص، بل أكده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي من يطوف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، بما في ذلك أوقات النهي. فذوات الأسباب تصلى إذا وجد سببها، فإذا دخلت المسجد ولو بعد العصر تصلي ركعتين، لا سيما أن بعض أهل العلم يوجب صلاة تحية المسجد، لأنها أمر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: ما حكم استعمال الصابون برائحة الليمون للمحرم؟ هل الليمون طيب؟ يعني المتفق عليه الذي يمنع منه المحرم هو استعمال الطيب، والطيب هو ما اتخذه الناس لهذا الغرض، يعني هو ما تطيب رائحته ويتخذ لهذا الغرض، يعني مخصوص لهذا الغرض، مثل العود والمسك والعنبر وهذه الأطياب. لكن مثل الليمون وغيره مما يشابهه، هذه ليست بطيب حتى يمنع منها المحرم. وإن كان الأولى يعني أن يتجنب الصابون الذي يسمون الصابون المعطر أو الصابون الذي فيه بعض الروائح الزكية، يعني تركه أفضل. يقول: هل يمكن إعادة سبب تسمية الظهار ظهارا؟ وتسمية الظهار ظهار لأنه المقصود بالظهر هو المركوب، ما يركب يسمى ظهرا، فسميت المرأة يعني من هذا المعنى. يقول: أخي يعطيني بعض المال من حين لآخر، مع العلم أن ماله من شغل يقال إنه حرام، فهل يجوز أخذ هذا المال إذا علمت أنه محرم تتركه، وإن كان الإثم على صاحب المال وليس على من أعطي المال، لكن تركه يعني أحسن، لا سيما إن كان يترتب عليه إخبار هذا الذي يعطي المال لكي يكون سببا في أن يترك المحرم، فإذا لم يقبل المال منه حتى ولو كان صدقة أو هدية أو عطية ويقال له أن هذا مال محرم وأن ليس لك فيه أجر وإنما عليك الإثم، يكون سبب ومدعاة لأن يترك هذا، يكون هذا من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: كيف التوجيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما لا يجوز كالظهار؟ الظهار جاء تحريمه بنص القرآن، يقولون منكرا من القول وزورا، فهذا محرم بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن ومبلغ عن الله عز وجل. يقول: أمي عاجزة عن السفر فهل آتي بها بعمرة؟ هو إذا كانت تستطيع وأتيت بها واعتمرت تصح عمرتها، وإن كان يصعب عليها واعتمرت عنها فيصح ويجزي، لأن النيابة في الحج والعمرة إنما تجوز وتصح عن الميت وعن العاجز عجز بدني، يعني بحيث أنه هو لا يستطيع ببدنه الوصول للبيت أو لا يستطيع أن يفعل أفعال الحج أو العمرة، فهذا تصح النيابة عنه. فالنيابة إنما تصح عن الميت بالنسبة للحج والعمرة وعن المعذوب وهو العاجز عجز بدني، بحيث كما يقول الفقهاء قديما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع تحمل مشقة وعناء السفر، فهذا يحج عنه ويعتمر عنه. لكن إن تحامل العاجز أو المريض على نفسه فأتى البيت واعتمر أو حج صح حجه وصحت عمرته. الاستطاعة في الحج وفي العمرة شرط وجوب وليست شرط صحة، شرط وجوب، فلو تحامل المريض على نفسه وفعل ما فيه مشقة فأتى بالعمرة وأتى بالحج صح عنه، لأن الاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة. يقول: شخص يدين في دين ويكذب بأنه سوف يسدد ولا يفعل، فما هي الطريقة لاسترداد الدين؟ ما في إلا الطرق المعروفة لأخذ الحق منه في المحكمة وفي يعني السلطان، هو الذي يستطيع الأخذ ذلك منه بالطرق التي يرد بها الحقوق إلى أصحابها. سؤال الأخ الذي يسأل عن هذا الذي يقول سوف يسدد ولا يفعل ولا يفي بكلامه، فما الطريقة الشرعية لاسترداد الدين؟ يعني تكون في المحكمة عند القاضي أو عند السلطان الذي له الولاية والقدرة على أخذ الحقوق من أصحابها، وأيضا نفس هذا الشخص يبين أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن خلاف الوعد هذه صفة من صفات المنافقين، فيبين له أن هذا الفعل محرم إضافة إلى حرمة المماطلة بالحقوق وتأخير السداد، لسيما إن كان يستطيع ذلك. يقول السؤال الثاني: حكم القرض لسداد الديون. القرض جائز إذا كان ما فيه زيادة في المال، أما إذا كان بزيادة فهو ربا، لكن إذا وجد من يقرضه مالا ثم يعيد هذا المال بغير زيادة يسدد الديون التي عليه، هذا مما يرغب فيه، ففيه أجر كون الشخص يقرض أخاه المسلم ويمهله في السداد، هذا من الأمور المرقب فيها. لكن إذا تضمن اشترط في القرض زيادة مال أو منفعة فإنه لا يجوز، لأنه كما في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، فيحذر أن يأخذ قرض يترتب فيه زيادة على المال لأن هذا يكون من الربا. أما إذا خلى بدون زيادة مال ورد نفس المال الذي أخذه فهذا يكون من الأمور المرغب فيها والمأجور عليها من أعان أخاه المسلم فأقرضاه. الله أعلم. ومتوفى يجوز أن تأخذ عنه عمرة أو حج، ولو اعتمر في حياته وحج فلك أن تعتمر عنه وأن تحج عنه. العمرة ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع.